قال في قوله واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إلى قوله لأولي الألباب. والضر الذي مس أيوب ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل، فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما بباطنه، كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وما ذكره في الأنبياء من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده بينه في صاد في قوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وقوله في الأنبياء وذكرى للعابدين مع قوله في صاد وذكرى لأولي الألباب، فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم إن من أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم وأشدهم طاعة لله تعالى، لأنهم هم أولو الألباب أي العقول الصحيحة السليمة من الاختلال. تنبيه: في هذه الآيات المذكورة سؤال معروف، وهو أن يقال إن قول أيوب المذكور في الأنبياء في قوله إذ نادى ربه أني مسني الضر وفي صاد في قوله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب يدل على أنه ضجر من المرض فشكى منه، مع أن قوله تعالى عنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب يدل على كمال صبره. والجواب أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه لا شكوى ولا جزع. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: ولم يكن قوله مسني الضر جزعا، لأن الله تعالى قال إنا وجدناه صابرا، بل كان ذلك دعاء منه. والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى، والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول حضرت مجلسا غاصا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان، فسألت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا، فقلت ليس هذا فسئلت عن هذه الآية بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا، فقلت ليس هذا شكاية وإنما كان دعاء بيانه فاستجبنا له. والإجابة تتعقب الدعاء على الاشتكاء فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال. انتهى. عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال انتهى منه. ودعاء أيوب المذكور ذكره الله في سورة الأنبياء من غير أن يسند مس الضر أيوب إلى الشيطان في قوله أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذكره في سورة صاد وأسند ذلك إلى الشيطان في قوله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والنصب على جميع القراءات معناه التعب والمشقة والعذاب الألم، وفي نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية صاد هذه إشكال قوي معروف، لأن الله ذكر في آيات من كتابه أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام، فقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان، وقوله تعالى عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة منها ما ذكره الزمخشري قال: فإن قلت لما نسبه إلى الشيطان، فإن قلت لما نسبه إلى الشيطان ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطرا، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكه. وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب. قلت: لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه، وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه مع أن فاعله ولا مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله تعالى أن يسيره ذلك بكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين، فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل: ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء والصالحين. وذكر في سبب بلائه أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يغث، وقيل كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه، وقيل أعجب بكثرة ماله انتهى منه. ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب، فأهلك الشيطان ماله وولده ثم سلطه على بدنه ابتلاء له، فنفخ في جسده نفخة اشتعل منها فصار في جسده ثمائلين فحكها بأظافره حتى دميت، ثم بالفخار حتى تساقط لحمه وعصم الله قلبه ولسانه. وغالب ذلك من الإسرائيليات، وتسليطه للابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن، وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي كمداهنة الملك المذكور وعدم إعانة الملهوف إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه وقدر مدته، وكل ذلك من الإسرائيليات، وقد ذكرنا منها هنا قليلا. وغاية ما دل عليه القرآن أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهبه أهله ومثلهم معهم، وأن أيوب نسب ذلك في صاد إلى الشيطان، ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاء ليظهر صبره الجميل وتكون له العافية الحميدة في الدنيا والآخرة ويرجع له كل ما أصيب فيه، والعلم عند الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة البحث المتعلق بهذه القصة التي قصها الله عز وجل في هذه السورة التي سميت سورة الأنبياء لكثرة قصص الأنبياء الذي قصه الله تبارك وتعالى في هذه السورة. قص عن كثير من الأنبياء ما حصل لهم وما قاموا به ومن قام ضدهم وعاقبة دعوة الأنبياء وأتباعهم وعاقبة المدعوين. فالقصة يؤخذ منها أن الأنبياء كغيرهم من سائر البشر في أمور كثيرة، ومنها المرض، فالأنبياء والرسل يمرضون كما يمرض الناس ويلجؤون إلى الله تبارك وتعالى في طلب الشفاء، ومحبتهم للعافية هم وأتباعهم ليستفيدوا منها رصيدا عظيما من صالح الأعمال يجزون به يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. ورد في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهم يصيبهم المرض ويصيبهم الفقر وتصيبهم المصائب الأخرى من أذى قومهم، حتى بعضهم قتل وبعضهم برد وأولي، وهذا معروف في مواضعه. والابتلاء الذي يبتلى به الناس الأنبياء فمن دونهم لا يخلو من أحوال، أما الأنبياء وأتباع الأنبياء فالابتلاءات لهم رفع لدرجاتهم عند الله تبارك وتعالى، لأنهم هم أهل الصبر والتحمل، لا يجزعون ولا يتسخطون، وإن شد عليهم المرض وأصابهم التعب منه لكونهم بشر إلا أنهم يرضون بما قدر الله تبارك وتعالى عليهم، فيكون رفعة لهم عند الله، لهم منازل عند الله عز وجل يبلغونها بهذا الابتلاء، كابتلاء أيوب وغيره من الأنبياء. وكم ابتلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ابتلاءات، وكم ابتلي أبو الأنبياء إبراهيم، وهكذا ابتلي موسى وعيسى، وكل واحد من الأنبياء ابتلي بنوع من أنواع البلاء، لأن لهم درجات عاليات عند الله ينالونها بفضل الله ثم بهذه الأسباب والابتلاءات. أتباع الأنبياء كل على قدره يبتلون، فمنهم من يبتلى لرفع درجاته لأنه من أهل الإيمان والتقوى، ومنهم من يبتلى تكثيرا لسيئاته لأنه يلم بسيئات وهو من أهل الإيمان، فيكفر الله عز وجل بالمصائب على اختلاف أنواعها سيئاته فيرضى الله تبارك وتعالى وما عليه خطيئة. ومن الناس من يبتلى عقوبة له، عقوبة له على فعل المعاصي التي يقترفها، وهذا وارد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قسم من الناس تصيبهم المصائب على اختلاف أنواعها بسبب وقوعهم في المعاصي وهم من أهل الإيمان، فيكفر الله عنهم تلك المعاصي، فإذا لقوا الله عز وجل وقد طهرهم في الدنيا من المعاصي بالمصائب على اختلاف أنواعها من مرض أو فقر أو ابتلاءات أخرى رحمة بهم. وفي القصة أيضا وجوب اللجأ إلى الله والرجوع إليه وطلب قضاء الحاجة منه، كما فعل الرسل والأنبياء لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل، كما في هذه القصة شكى ما به من ضر دام برهة من الزمن وهو يعاني من عدة مصائب أحاطت به المرض في جسده بحيث أعجزه عن عن القيام وعن القعود، وفقد المال وفقد الأهل وعلى رأسهم البنون، فلجأ إلى الله عز وجل وهو صابر ومحتسب، ولكن لا غنى لأحد، لا الرسل ولا الأنبياء ولا أتباعهم ولا غيرهم من مخلوقات، لا غنى لهم عن الله طرفة عين، بل الحاجة لا يقضيها إلا الله عز وجل، والأمور لا ييسرها إلا الله تبارك وتعالى، والنعم هو الذي يسديها، والنقم هو الذي يسيطرها. فالأنبياء وأتباعهم يلجؤون إلى الله، يشكرونه في السراء ويلجؤون إليه في الضراء، والله عز وجل ينعم عليهم ويربيهم تربية خاصة، ولو أطال بهم البلاء فهو في صالح. فلما لجأ يعقوب إلى خالقه وبارئه وهو الصابر المحتسب، أعاد إليه كل ما فقد منه من مال وولد، ورفع عنه كل ما ابتلي به في جسده، فعاد صحيحا، صحيح الجسم، وأعاد إليه مع المال والولد مثلهم معه، وهو دليل على قدرة الله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا يستعصي عليه. والعباد قدوتهم وأسوتهم الرسل والأنبياء، فمن نزل به ضر في ماله أو بدنه أو أهله فعليه أولا أن يعتصم بالصبر، وأن يكون مؤمنا بالقضاء والقدر، وأن يكون لجوءه إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون من أهل الدعاء، أن يدعو الله ولا يمل، بل يدعو ولا يستعجل الإجابة، بحيث يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، هذا من موانع الإجابة، لكن يدعو وهو موقن بالإجابة، ويدعو وهو آتي بالأسباب التي ترضي الله بالطاعات، كما هو فعل الرسل والأنبياء وفعل أتباعه. والله عز وجل ينفذ أقداره كما كتب في اللوح المحفوظ، إذ أنه ما من شيء يجري في الكون في عالم السماء أو عالم الأرض إلا وقد جرى به القلم. يوم خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة، فلا يتخلف شيء مما جرى به القلم أبدا، حتى الشوكة يشاكها ابن آدم قد جرى بها القلم وكتبت في الإمام المبين في اللوح المحفوظ، لا بد أن تكون في زمنها وفي مكانها وفي أهلها. هذا يجب أن يعتقده كل مسلم ومسلمة، أن الأمور مقدرة، الخير والشر، الله الذي قدر الخير والشر، والعباد تحت سر هذا القدر العظيم، وأمروا ونهوا، وأعطاهم الله القدر في امتثال الأمر واجتناب النهي. فالممتثل للطاعة مرحوم ومثاب، والواقع في المعصية أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فله الحكم، وهو الحكم العدل تبارك وتعالى. ثانيا نؤخذ من هذه القصة أن الذين ينتفعون بالمواعظ والتذكير هم العقلاء من الناس، العقلاء من الناس هم الذين ينتفعون بما أنزل الله عز وجل من الوحي وبما يجري من الأقدار، فتجدهم من أهل الشكر عند السراء ومن أهل الصبر عند لجوء إلى الله تبارك وتعالى في كل حال، ولا ينمو ويكون سليما بمعنى الكلمة إلا إذا تغذى من الوحي، إذا تغذى العقل من الوحي الكريم أصبح عقلا سليما، وأصبح القلب قلبا سليما إذا تغذى من الوحي علما وعملا. هذه الأمة أكرمها الله عز وجل بالوحي المحفوظ الذي لم يندرس ولم يحرف ولم يستطع أحد على تبديله، الفرقان وسنة من أنزل عليه الفرقان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة المطهرة. فأي عقل تغذى من الكتاب والسنة علما وعملا ودعوة وجهادا بهما فإنه يكون صاحب عقل سليم وصاحب قلب سليم لأنه تغذى من الوحي الكريم. وأما من أفلس، من أفلس قلبه وعقله من التغذية من الوحي الكريم واختار لنفسه أن يعيش جاهلا فإنه على خطر عظيم، وإن كان من أهل الإسلام لكن لا يتحقق إسلام العبد إلا إذا أخذ نصيبه من القرآن الكريم والسنة المطهرة علم وعمل، لأن الله سبحانه جعل هذا الوحي ميراث، فلا يجوز لأحد من المسلمين والمسلمات أن يفلس نفسه من هذا الميراث. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فكان أقسام الورثة لميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به الوحي الكريم محصور في هذه الأقسام الثلاثة، وأرفعها درجة السابق وهم قوم أدوا الفرائض والواجبات وتقربوا إلى الله بما استطاعوا من المستحبات وهجروا المحرمات والمكروهات، فصاروا من السابقين إلى الخيرات في أرفع المنازل أئمتهم الرسل والأنبياء. والمقتصد كما ذكر أئمة التفسير رحمهم الله هم قوم أقاموا الفرائض والواجبات وابتعدوا عن المحرمات فصاروا على جانب عظيم لا تمسهم النار وهم أصحاب اليمين. والظالمون لأنفسهم هؤلاء هم على خطر، قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأكثر من الموبقات جنوا على أنفسهم من السيئات أقوالها وأفعالها، ولكنهم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، فهؤلاء تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله عفى عنهم ولم يدخلهم النار، وإن شاء عذبهم بقدر جرائمهم ثم مآلهم إلى الجنة كما دلت على ذلك نصوص الوعد الكريم. فالمقصود أنه ينبغي أن يجتهد المسلمون والمسلمات في العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وفهما للمعاني وعملا بالأحكام وتحليلا للحلال وتحريما للحرام ورغبة فيما رغب فيه ورهبة مما رهب منه ويأخذ نصيبهم من السنة. والسنة كثيرة جدا، أحاديث لا يستطيع أحد حصرها ولا تجتمع في صدر أحد، ولكنها لا تخرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كل أخذ نصيبا، يأخذ المسلم والمسلمة نصيبه من هذا الوحي الكريم، فينمو عقله ويحيى قلبه وتطمئن نفسه وتزكو جوارحه ويكون ممن امتثل أمر الله فأخذ نصيبه من هذا الميراث الثمين. وهؤلاء هم الذين توجهوا إلى الله بالعبادة والطاعة على اختلاف أنواع العبادات والطاعات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قيل معنى هذا أن الذي لا يتعلم لا يحبه الله، هل هذا المفهوم للحديث صحيح؟
منطوق الحديث كما سمعنا، منطوق الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث ثابت. والمفهوم لهذا المنطوق أن الذي لا يراد به الخير لأنه ليس أهلا للخير ولا محلا للصلاح، بحيث لم يأتي بأسباب الخير وإنما جاء بالعكس، جاء بأسباب الشر وقدمها على أسباب الخير، فهو الذي تسبب في شقاء نفسه. والمفهوم حق، وأن الله تبارك وتعالى لا يضل أحدا لا من الذكور ولا من الإناث إلا بعد أن يبين له طريق الهدى. قال عز وجل: وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. وقال عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فبدأ بخبر أن من زاغ قلبه وعدل عن الصراط المستقيم واختار الطرق الشيطانية إنما حرم بسبب ذلك، بسبب ما قدمت يداه. فالحديث له مفهوم حق، أن الذي ليس من أهل الخير لأنه لم يأتي بأسبابه وإنما جاء بأسباب الشر، فهذا هو الذي لا يراد به الخير أبدا. نعم.
سلام الله إليكم. تسأل إحدى المسلمات الجدد من الإمارات، تقول أنه أهدي إليها كيكة كبيرة اكتشفت أن في محتوياتها كحولا، وهي تسأل هل تعطيها لابنها المسلم الجديد مثلها ليهديها إلى رئيسه الكافر أم ماذا تفعل؟
لا ترفضها، لا تستعملها ولا لأبنائها ولا لأهل بيتها ولا تهديها لأحد فتعين على معصية، وإنما ترفضها
ولا يعني يهديها إلى كافر،
ولا يهديها إلى كافر.
سلام الله عليكم.
لأنه لا يجوز الإعانة على معصية.
سلام الله عليكم. يقول السائل:
وترشد، ترشد من أهدى. المهدي إن كان عندها قدرة ترشد هذه المرأة التي أهدت لها، لأن هذا حرام ولا يجوز أن يروج بين أبناء المسلمين.
يقول السائل: في المسجد بعض الحاضرين يقرؤون قبل إقامة الصلاة القرآن بصوت مسموع، ربما يشوش على الحاضرين، فهل هذا جائز؟
لا، ليس بجائز. الذي يأتي يوم الجمعة أو في الفرائض الأخرى وأراد أن يقرأ القرآن فليقرأ بصوت منخفض يسمع نفسه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الناس صوته بعضهم على بعض، لأن كل يناجي ربه، فلا يجوز رفع الصوت أبدا.
أحسن الله إليكم أيضا نفس السائل يقول ما حكم رفع الصوت في أذكار الصلاة كالتسبيح والتشهد؟ ما حكم رفع الصوت في أذكار الصلاة؟
يسمع الإنسان نفسه فقط،
أحسن الله،
لكن إذا قضيت الصلاة فمن السنة رفع الصوت بالتكبير والتسبيح لا حرج.
أحسن الله إليكم، سائل من بريطانيا يقول يقوم أحد الإخوة في مسجدنا بعد صلاة الفجر كل يوم بقراءة بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لغرض التوعية، فهل تخصيصه بعد الفجر يعتبر بدعة علما بأنه رجل عامي؟
العام لا يصلح أن يحدث الناس، إذا كان رجل عامي لا يصلح أن يحدث الناس ويشرح لهم آيات أو أحاديث، أهل العلم هم الذين يتولون ذلك، فينصح هذا حتى يتعلم ويقوم بتوعية الناس، أما هو يكون عامي ثم يعلم الناس لا. أما من حيث الحكم إذا كان إنسان يريد أن يوعي الناس بعد فريضة الفجر أو بعد أي فريضة كإقامة دروس، هذا الوقت يصلح له ويصلح له لا حرج، بل هو مأجور، ولكن يكون من أهل العلم.
إذا كان مجرد قراءة فقط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
إن كان من أهل العلم من أهل المعرفة بالأحاديث يقرأ عليهم ويبينها له هذا داعي، وأما جاهل فلا.
سلام الله عليكم، سائلة من فرنسا تقول هل يجوز لرجل أن يقول لامرأة لا يعرفها إني أحبك في الله؟
لا يخاطبها بهذا اللفظ، لا يخاطبها بهذا اللفظ.
أحسن الله إليكم، سائل من إيرلندا يقول هل الحاشر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الحاشر بالشين،
الحاشر بالراء،
أيوة بالشين والراء،
الحاشر،
نعم
أيوة الحاشر، عده بعض العلماء عده.
أحسن الله إليكم، يقول السائل سمعت أحد الدعاء إلى الله يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست دعواته كلها مستجابة، فهل هذا القول صحيح؟
دعوات الأنبياء مستجابة، وعلى رأسهم أشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، سائل من أمريكا يقول هل دعاء المبتلى بالمرض مستجاب؟ وهل كذلك المرأة الحامل أثناء الولادة؟ وهل من دليل على ذلك؟
أما المريض فدعاؤه مستجاب ولكن لا يستعجل، لأنه ورد بذلك الحديث أن دعاء المريض مستجاب، ودعاء المكروب كذلك، دعاء المكروب مستجاب ولكن بشرط أن تتوفر فيه شروط الإجابة، ومنها أن لا يستعجل.
أحسن الله إليكم، يقول السائل قوله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، هل يجوز القول أن الله هدد وحذر نبيه عليه الصلاة والسلام إذا فعل هذه الأشياء تكون هذه العقوبات؟
هذه الآيات المقصود منها الأمة، إذا كان يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا القول العظيم الشديد القوي، فالأمة أمته من باب أولى ليحذروا من الوقوع في المخالفات، وأما الله فقد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يداهن الكفار، لأن الآية قبل هذا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني ولو ركن فرا وإلا فهو معصوم من أن يركن إلى الكفار، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، فحاشاه أن يركن إلى الكافرين أو يساومهم على الدين أو يميل إلى دينهم الباطل، فهو توجيه للأمة أن تبتعد عن المخالفات والمعاصي، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمعصوم، وإن وقع في شيء لم ينزل عليه فيه وحي، جاء الوحي يصحح له ما حصل كما في قصة أدرى بدر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل تزوج واشترط على زوجته أنه لا يريد أولاد، فهل هذا من زواج المتعة؟
ليس من زواج المتعة، لكن هذا الشرط هذا من الشروط الباطلة. نكاح صحيح ويوحى ويفهم، والله أعلم.
سورة فاتح في قوله: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إلى قوله: لأولي الألباب. والضر الذي مس أيوب ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل، فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما بباطنه، كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وما ذكره في الأنبياء من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده بينه في صاد في قوله: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وقوله في الأنبياء وذكرى للعابدين مع قوله في صاد وذكرى لأولي الألباب، فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم: إن من أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم وأشدهم طاعة لله تعالى، لأنهم هم أولو الألباب أي العقول الصحيحة السليمة من الاختلال. تنبيه: في هذه الآيات المذكورة سؤال معروف، وهو أن يقال إن قول أيوب المذكور في الأنبياء في قوله: إذ نادى ربه أني مسني الضر، وفي صاد في قوله: إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يدل على أنه ضجر من المرض فشكى منه، مع أن قوله تعالى عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، يدل على كمال صبره. والجواب أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه لا شكوى ولا جزع. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: ولم يكن قوله مسني الضر جزعا، لأن الله تعالى قال: إنا وجدناه صابرا، بل كان ذلك دعاء منه. والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى، والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت مجلسا غاصا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان، فسألت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية، وقد قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا، فقلت: ليس هذا شكاية. فسئلت عن هذه الآية بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية، وقد قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا، فقلت: ليس هذا شكاية، وإنما كان دعاء بيانه فاستجبنا له. والإجابة تتعقب الدعاء على الاشتكاء فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال. انتهى. عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال انتهى منه. ودعاء أيوب المذكور ذكره الله في سورة الأنبياء من غير أن يسند مس الضر أيوب إلى الشيطان في قوله: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذكره في سورة صاد وأسند ذلك إلى الشيطان في قوله: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والنصب على جميع القراءات معناه التعب والمشقة، والعذاب الألم، وفي نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية صاد، هذه إشكال قوي معروف، لأن الله ذكر في آيات من كتابه أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام، فقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان، وقوله تعالى عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة، منها ما ذكره الزمخشري قال فإن قلت لمن نسبه إلى الشيطان ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطرا، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكه. وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب. قلت لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه، وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله تعالى أن يسيره ذلك بكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين، فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء والصالحين، وذكر في سبب بلائه أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يغث، وقيل كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه، وقيل أعجب بكثرة ماله انتهى منه. ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب، فأهلك الشيطان ماله وولده ثم سلطه على بدنه ابتلاء له، فنفخ في جسده نفخة اشتعل منها فصار في جسده سمائلين فحكها بأظافره حتى دميت، ثم بالفخار حتى تساقط لحمه وعصم الله قلبه ولسانه، وغالب ذلك من الإسرائيليات، وتسليطه للابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن، وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي كمداهنة الملك المذكور وعدم إعانة الملهوف إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه وقدر مدته وكل ذلك من الإسرائيليات، وقد ذكرنا منها هنا قليلا. وغاية ما دل عليه القرآن أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهبه أهله ومثلهم معهم، وأن أيوب نسب ذلك في صاد إلى الشيطان، ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاء ليظهر صبره الجميل وتكون له العافية الحميدة في الدنيا والآخرة، ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة البحث المتعلق بهذه القصة التي قصها الله عز وجل في هذه السورة التي سميت سورة الأنبياء لكثرة قصص الأنبياء الذي قصه الله تبارك وتعالى في هذه السورة. قص عن كثير من الأنبياء ما حصل لهم وما قاموا به ومن قام ضدهم وعاقبة دعوة الأنبياء وأتباعهم وعاقبة المدعوين. فالقصة يؤخذ منها أن الأنبياء كغيرهم من سائر البشر في أمور كثيرة، ومنها المرض. فالأنبياء والرسل يمرضون كما يمرض الناس، ويلجؤون إلى الله تبارك وتعالى في طلب الشفاء، ومحبتهم للعافية هم وأتباعهم ليستفيدوا منها رصيدا عظيما من صالح الأعمال يجزون به يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. ورد في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهم يصيبهم المرض ويصيبهم الفقر وتصيبهم المصائب الأخرى من أذى قومهم، حتى بعضهم قتل وبعضهم ضرب وأولي، وهذا معروف في مواضعه. والابتلاء الذي يبتلى به الناس الأنبياء فمن دونهم لا يخلو من أحوال، أما الأنبياء وأتباع الأنبياء فالابتلاءات لهم رفع لدرجاتهم عند الله تبارك وتعالى، لأنهم هم أهل الصبر والتحمل، لا يجزعون ولا يتسخطون، وإن شد عليهم المرض وأصابهم التعب منه لكونهم بشر إلا أنهم يرضون بما قدر الله تبارك وتعالى عليهم، فيكون رفعة لهم عند الله، لهم منازل عند الله عز وجل يبلغونها بهذا الابتلاء، كابتلاء أيوب وغيره من الأنبياء. وكم ابتلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ابتلاءات، وكم ابتلي أبو الأنبياء إبراهيم، وهكذا ابتلي موسى وعيسى، وكل واحد من الأنبياء ابتلي بنوع من أنواع البلاء، لأن لهم درجات عاليات عند الله ينالونها بفضل الله ثم بهذه الأسباب والابتلاءات. أتباع الأنبياء كل على قدره يبتلون، فمنهم من يبتلى لرفع درجاته لأنه من أهل الإيمان والتقوى، ومنهم من يبتلى تكفيرا لسيئاته لأنه يلم بسيئات وهو من أهل الإيمان، فيكفر الله عز وجل بالمصائب على اختلاف أنواعها سيئاته، فيلقى الله تبارك وتعالى وما عليه خطيئة. ومن الناس من يبتلى عقوبة له، عقوبة له على فعل المعاصي التي يقترفها، وهذا وارد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قسم من الناس تصيبهم المصائب على اختلاف أنواعها بسبب وقوعهم في المعاصي وهم من أهل الإيمان، فيكفر الله عنهم تلك المعاصي، فإذا لقوا الله عز وجل وقد طهرهم في الدنيا من المعاصي بالمصائب على اختلاف أنواعها من مرض أو فقر أو ابتلاءات أخرى رحمة بهم. وفي القصة أيضا وجوب اللجأ إلى الله والرجوع إليه وطلب قضاء الحاجة منه كما فعل الرسل والأنبياء، لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل كما في هذه القصة. شكى ما به من ضر، دام برهة من الزمن وهو يعاني من عدة مصائب أحاطت به، المرض في جسده بحيث أعجزه عن القيام وعن القعود، وفقد المال وفقد الأهل وعلى رأسهم البنون، فلجأ إلى الله عز وجل وهو صابر ومحتسب، ولكن لا غنى لأحد، لا الرسل ولا الأنبياء ولا أتباعهم ولا غيرهم من مخلوقات، لا غنى لهم عن الله طرفة عين، بل الحاجة لا يقضيها إلا الله عز وجل، والأمور لا ييسرها إلا الله تبارك وتعالى، والنعم هو الذي يسديها، والنقم هو الذي يسيطرها. فالأنبياء وأتباعهم يلجؤون إلى الله، يشكرونه في الدراء ويلجؤون إليه في الضراء، والله عز وجل ينعم عليهم ويربيهم تربية خاصة، ولو أطال بهم البلاء فهو في صالحهم. فلما لجأ يعقوب إلى خالقه وبارئه وهو الصابر المحتسب، أعاد إليه كل ما فقد منه من مال وولد، ورفع عنه كل ما ابتلي به في جسده، فعاد صحيحا صحيح الجسم، وأعاد إليه مع المال والولد مثلهم معه، وهو دليل على قدرة الله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا يستعصي عليه. والعباد قدوتهم وأسوتهم الرسل والأنبياء، فمن نزل به ضر في ماله أو بدنه أو أهله فعليه أولا أن يعتصم بالصبر، وأن يكون مؤمنا بالقضاء والقدر، وأن يكون لجوءه إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون من أهل الدعاء، أن يدعو الله ولا يمل، بل يدعو ولا يستعجل الإجابة، بحيث يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، هذا من موانع الإجابة، لكن يدعو وهو موقن بالإجابة، ويدعو وهو آتي بالأسباب التي ترضي الله بالطاعات، كما هو فعل الرسل والأنبياء وفعل أتباعه. والله عز وجل ينفذ أقداره كما كتب في اللوح المحفوظ، إذ أنه ما من شيء يجري في الكون في عالم السماء أو عالم الأرض إلا وقد جرى به القلم. يوم خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة، فلا يتخلف شيء مما جرى به القلم أبدا، حتى الشوكة يشاكها ابن آدم قد جرى بها القلم، وكتبت في الإمام المبين في اللوح المحفوظ، لا بد أن تكون في زمنها وفي مكانها وفي أهلها. هذا يجب أن يعتقده كل مسلم ومسلمة، أن الأمور مقدرة الخير والشر، الله الذي قدر الخير والشر، والعباد تحت سر هذا القدر العظيم، وأمروا ونهوا، وأعطاهم الله القدرة في امتثال الأمر واجتناب النهي. فالممتثل للطاعة مرحوم ومثاب، والواقع في المعصية أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فله الحكم، وهو الحكم العدل تبارك وتعالى. ثانيا، نؤخذ من هذه القصة أن الذين ينتفعون بالمواعظ والتذكير هم العقلاء من الناس، العقلاء من الناس هم الذين ينتفعون بما أنزل الله عز وجل من الوحي، وبما يجري من الأقدار، فتجدهم من أهل الشكر عند السراء، ومن أهل الصبر عند الضراء، لجوء إلى الله تبارك وتعالى في كل حال، ولا ينمو ويكون سليما بمعنى الكلمة إلا إذا تغذى من الوحي، إذا تغذى العقل من الوحي الكريم أصبح عقلا سليما، وأصبح القلب قلبا سليما إذا تغذى من الوحي علما وعملا. هذه الأمة أكرمها الله عز وجل بالوحي المحفوظ الذي لم يندرس ولم يحرف ولم يستطع أحد على تبديله، الفرقان وسنة من أنزل عليه الفرقان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة المطهرة. فأي عقل تغذى من الكتاب والسنة علما وعملا ودعوة وجهادا بهما فإنه يكون صاحب عقل سليم وصاحب قلب سليم، لأنه تغذى من الوحي الكريم. وأما من أفلس، من أفلس قلبه وعقله من التغذية من الوحي الكريم واختار لنفسه أن يعيش جاهلا فإنه على خطر عظيم، وإن كان من أهل الإسلام لكن لا يتحقق إسلام العبد إلا إذا أخذ نصيبه من القرآن الكريم والسنة المطهرة علم وعمل، لأن الله سبحانه جعل هذا الوحي ميراث. فلا يجوز لأحد من المسلمين والمسلمات أن يفلس نفسه من هذا الميراث. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فكان أقسام الورثة لميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به الوحي الكريم محصور في هذه الأقسام الثلاثة، وأرفعها درجة السابق، وهم قوم أدوا الفرائض والواجبات وتقربوا إلى الله بما استطاعوا من المستحبات وهجروا المحرمات والمكروهات، فصاروا من السابقين إلى الخيرات في أرفع المنازل، أئمتهم الرسل والأنبياء. والمقتصد كما ذكر أئمة التفسير رحمهم الله هم قوم أقاموا الفرائض والواجبات وابتعدوا عن المحرمات، فصاروا على جانب عظيم لا تمسهم النار وهم أصحاب اليمين. والظالمون لأنفسهم هؤلاء هم على خطر، قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأكثر من الموبقات جنوا على أنفسهم من السيئات أقوالها وأفعالها، ولكنهم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، فهؤلاء تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله عفى عنهم ولم يدخلهم النار، وإن شاء عذبهم بقدر جرائمهم، ثم مآلهم إلى الجنة كما دلت على ذلك نصوص الوعد الكريم. فالمقصود أنه ينبغي أن يجتهد المسلمون والمسلمات في العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وفهما للمعاني وعملا بالأحكام، وتحليلا للحلال وتحريما للحرام، ورغبة فيما رغب فيه ورهبة مما رغب منه، ويأخذ نصيبهم من السنة. والسنة كثيرة جدا، أحاديث لا يستطيع أحد حصرها ولا تجتمع في صدر أحد، ولكنها لا تخرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كل أخذ نصيبا، يأخذ المسلم والمسلمة نصيبه من هذا الوحي الكريم، فينمو عقله ويحيى قلبه وتطمئن نفسه وتزكو جوارحه، ويكون ممن امتثل أمر الله فأخذ نصيبه من هذا الميراث الثمين. وهؤلاء هم الذين توجهوا إلى الله بالعبادة والطاعة على اختلاف أنواع العبادات والطاعات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قيل معنى هذا أن الذي لا يتعلم لا يحبه الله، هل هذا المفهوم للحديث صحيح؟
منطوق الحديث كما سمعنا، منطوق الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث ثابت. والمفهوم لهذا المنطوق أن الذي لا يراد به الخير لأنه ليس أهلا للخير ولا محلا للصلاة، بحيث لم يأتي بأسباب الخير، وإنما جاء بالعكس، جاء بأسباب الشر وقدمها على أسباب الخير، فهو الذي تسبب في شقاء نفسه. والمفهوم حق، وأن الله تبارك وتعالى لا يضل أحدا لا من الذكور ولا من الإناث إلا بعد أن يبين له طريق الهدى. قال عز وجل: وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. وقال عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فبدأ بخبر أن من زاغ قلبه وعدل عن الصراط المستقيم واختار الطرق الشيطانية إنما حرم بسبب ذلك، بسبب ما قدمت يداه. فالحديث له مفهوم حق، أن الذي ليس من أهل الخير لأنه لم يأتي بأسبابه وإنما جاء بأسباب الشر، فهذا هو الذي لا يراد به الخير أبدا.
أحسن الله إليكم. تسأل إحدى المسلمات الجدد من الإمارات، تقول أنه أهدي إليها كيكة كبيرة، اكتشفت أن في محتوياتها كحولا، وهي تسأل هل تعطيها لابنها المسلم الجديد مثلها ليهديها إلى رئيسه الكافر، أم ماذا تفعل؟
لا ترفضها، لا تستعملها ولا لأبنائها ولا لأهل بيتها، ولا تهديها لأحد فتعين على معصية، وإنما ترفضها
ولا يعني يهديها إلى كافر،
ولا يهديها إلى كافر.
سن الله إليكم.
لأنه لا يجوز الإعانة على معصية.
سن الله إليكم. يقول السائل:
وترشد، ترشد من أهدى. المهدي إن كان عندها قدرة ترشده، هذه المرأة التي أهدت لها لأن هذا حرام ولا يجوز أن يروج بين أبناء المسلمين.
يقول السائل: في المسجد بعض الحاضرين يقرؤون قبل إقامة الصلاة القرآن بصوت مسموع، ربما يشوش على الحاضرين، فهل هذا جائز؟
لا، ليس بجائز. الذي يأتي يوم الجمعة أو في الفرائض الأخرى وأراد أن يقرأ القرآن فليقرأ بصوت منخفض يسمع نفسه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الناس صوته بعضهم على بعض، لأن كل يناجي ربه، فلا يجوز رفع الصوت أبدا.
سلام الله إليكم. أيضا نفس السائل يقول: ما حكم رفع الصوت في أذكار الصلاة كالتسبيح والتشهد؟ ما حكم رفع الصوت في أذكار الصلاة؟
يسمع الإنسان نفسه فقط، لكن إذا قضيت الصلاة فمن السنة رفع الصوت بالتكبير والتسبيح لا حرج.
سلام الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول: يقوم أحد الإخوة في مسجدنا بعد صلاة الفجر كل يوم بقراءة بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لغرض التوعية، فهل تخصيصه بعد الفجر يعتبر بدعة علما بأنه رجل عامي؟
العام لا يصلح أن يحدث الناس، إذا كان رجل عامي لا يصلح أن يحدث الناس ويشرح لهم آيات أو أحاديث، أهل العلم هم الذين يتولون ذلك، فينصح هذا حتى يتعلم ويقوم بتوعية الناس. أما هو يكون عامي ثم يعلم الناس لا. أما من حيث الحكم، إذا كان إنسان يريد أن يوعي الناس بعد فريضة الفجر أو بعد أي فريضة كإقامة دروس، هذا الوقت يصلح له ويصلح له، لا حرج، بل هو مأجور، ولكن يكون من أهل العلم.
إذا كان مجرد قراءة فقط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
إن كان من أهل العلم من أهل المعرفة بالأحاديث يقرأ عليهم ويبينها له، هذا داعي، وأما جاهل فلا.
سلام الله عليكم. سائلة من فرنسا تقول: هل يجوز لرجل أن يقول لامرأة لا يعرفها إني أحبك في الله؟
لا، لا يخاطبها بهذا اللفظ، لا يخاطبها بهذا اللفظ.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: هل الحاشر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الحاشر،
حاشر،
الحاشر بالشين،
الحاشر،
الحاشر
بالراء،
أيوة بالشين والراء،
الحاشر،
نعم،
أيوة الحاشر، عده بعض العلماء عده.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت أحد الدعاء إلى الله يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست دعواته كلها مستجابة، فهل هذا القول صحيح؟
دعوات الأنبياء مستجابة، وعلى رأسهم أشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم.
سلام الله إليكم. سائل من أمريكا يقول: هل دعاء المبتلى بالمرض مستجاب؟ وهل كذلك المرأة الحامل أثناء الولادة؟ وهل من دليل على ذلك؟
أما المريض فدعاؤه مستجاب، ولكن لا يستعجل، لأنه ورد بذلك الحديث أن دعاء المريض مستجاب، ودعاء المكروب كذلك، دعاء المكروب مستجاب، ولكن بشرط أن تتوفر فيه شروط الإجابة، ومنها أن لا يستعجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، هل يجوز القول أن الله هدد وحذر نبيه عليه الصلاة والسلام إذا فعل هذه الأشياء تكون هذه العقوبات؟
هذه الآيات المقصود منها الأمة، إذا كان يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا القول العظيم الشديد القوي، فالأمة أمته من باب أولى ليحذروا من الوقوع في المخالفات. وأما الله فقد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يداهن الكفار، لأن الآية قبل هذا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني ولو ركن فرا، وإلا فهو معصوم من أن يركن إلى الكفار. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فحاشاه أن يركن إلى الكافرين أو يساومهم على الدين أو يميل إلى دينهم الباطل. فهو توجيه للأمة أن تبتعد عن المخالفات والمعاصي، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمعصوم، وإن وقع في شيء لم ينزل عليه فيه وحي، جاء الوحي يصحح له ما حصل كما في قصة أدرى بدر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل تزوج واشترط على زوجته أنه لا يريد أولاد، فهل هذا من زواج المتعة؟
ليس من زواج المتعة، لكن هذا الشرط هذا من الشروط الباطلة. نكاح صحيح ويوحى ويفهم، والله أعلم.